إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، إن الرحلة إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الله عز وجل على عباده، وهي الحج لبيت الله الحرام لأداء هذا المنسك العظيم وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، رحلة شيقة ورحلة إيمانية عظيمة تهفو إليها قلوب المؤمنين. كم من قلوب حنت وأنت لإدراك بيت الله الحرام، كم من عيون ذرفت لأجل أن تشهد تلك المشاهد العظيمة. وقد استجاب الله عز وجل دعوة خليله إبراهيم لما دعا: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال البغوي في معالم التنزيل، قال مجاهد: لو قال أفئدة الناس لقاتلتكم عليه الفرس والروم والترك والمجوس، ولكنه قال أفئدة من الناس. وقال غيره: لو قال أفئدة الناس لقاتلتكم عليه اليهود والنصارى. ومن رحمة الله عز وجل استجابة لدعوة أبينا إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس، من هنا للتبعيضية لبعض الناس، فكان اختصاص المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تشتاق قلوبهم لإدراك هذا البيت الحرام وأداء منسك الحج والعمرة بين الفينة والأخرى، تهوي إليه قلوبهم وتشتاق إليه نفوسهم وتحبه أفئدتهم، وتتقرب لله عز وجل في تلك المشاعر بصالح الأعمال. خرجت أم أيمن لما كان ركب الحجيج قد خرج من مصر قاصدا بيت الله الحرام، فلما تولت بدء البيداء وهي ترى المراكب تسير إلى بيت الله الحرام، قالت: وضعفاه وحسرتاه، وضعفاه وحسرتاه، وويلاه، هذه حسرة من انقطع عن البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن رب البيت؟ إي والله إنها حسرة، وليست بحسرة إذا انقطع الإنسان عن ربه عز وجل. إذا كان الإنسان يشتاق وتهفو نفسه لبيت الله الحرام وتدمع عينه ألا يكون مع قوافل الحجيج ملبين حاجين قاصدين ربهم عز وجل، فكيف بمن انقطع عن ربه عز وجل وعن عبادة ربه وعن رحمات ربه وعن جود ربه سبحانه وتعالى؟ إنه لهو الخسران العظيم، وإنه لهو الحرمان العظيم. وبين يدي أيها الإخوة هذه الوصايا والآداب التي ينبغي على إخوة الحجيج أن يراعوها، فإن المقصد الأعظم والهدف الأسمى والأكبر من الحج أن يكون مقبولا وأن يكون السعي مشكورا. فإننا نعلم قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في تعداد فضائل الحج في قوله: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كيف أحقق هذا الحج العظيم؟ كيف أحوز بهذه الثمرة العظيمة من ثمار الحج؟ كيف أحصل على هذه النتائج؟ كيف تكون نتيجتي في الحج أن يكون حجي مقبولا؟ عمر رضي الله عنه لما حج ورأى الحجيج الكثير جاءوا لبيت الله الحرام قال: الحاج قليل والداج كثير. الحاج الذي يحج قلبه لله قبل أن تحج أطرافه وقدماه إلى تلك المشاعر، الحاج قليل الذي يقصد بحجه بقلبه إلى الله، أن يقصد بحجه رضوان الله وطاعة الله وتنزل رحمات الله وابتغاء فضل الله، هذا هو الحاج. أما الداج قليل الذين يسيرون مع الركب ويحيطون بالركب ويفعلون ما يفعله بقية الركب. احرص أخي الحاج أن يكون حجك مبرورا، أن يكون حجك مقبولا، فلتحرص قبل أن تبدأ رحلة الحج بمعاهدة نفسك على الإتيان بآداب الحج كاملة، ومن ثم بأحكامه ومشاعره وشواهده ومشاهده على الوجه الذي حج به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون حجك مبرورا وسعيك مشكورا وذنبك مغفورا. أولى هذه الوصايا أيها الأحبة الإخلاص لله عز وجل، فليكن قصدك صحيحا، وتذكر أن الأعمال كلها إنما تقبل بإخلاص النية. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله عز وجل غني عن أي عبادة يشرك فيها معه غيره. لا بد أن تكون عبادتك خالصة وتتأكد في هذه الفرائض العظيمة، ومنها الحج، فتقصد في حجتك وجه الله والدار الآخرة. لا يقال إن فلان الحاج فلان، ولا فلان قد شهد هذا المشهد العظيم هذه السنة، لا رياء ولا سمعة. ولذلك جاء في الحديث: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، لله لا لغيره، إنما يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فعليك أن تقف أخي الحاج مع نفسك وتسائلها: ماذا أردت بحجتي؟ ماذا قصدت بحجتي؟ ما هي نيتي في هذه الحجة؟ الوصية الثانية والأدب الثاني: اختيار الرفقة الصالحة، فإن الرفقة الصالحة من أعظم ما يعين الحاج على أداء منسكه على الوجه الأتم، ويعينه على أن يكون حجه مبرورا، فيستعين بهذه الرفقة الصالحة التي تعينه على تعلم مناسك الحج، على شغل أوقات هذه العبادة بالنافع المفيد. ثالثا: لتكن نفقتك في الحج من كسب حلال. إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فلتكن نفقتك في الحج من كسب حلال، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم اعلم أنه مهما أنفقت في الحج فإنه والله مخلوف عليك، لأنك أنفقت في سبيل الله، فلا تستكثر ما تدفعه لبلوغ هذه الفريضة وأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. قال عز وجل: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالنفقة في الطاعة، في العبادة، في الحج، في العمرة، في أي عبادة من العبادات مخلوفة على الإنسان، لا تضيع عند الله عز وجل أبدا. هذا كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حج لبيت الله الحرام أهدى 100 من الإبل، مع أنه قد حج قارنا وكان يجب عليه شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فأنفق في هذه الفريضة وأنفق وتصدق 100 من الإبل لبيت الله الحرام. فالنفقة في هذه الفريضة مخلوفة ومضاعفة، والصدقة فيها وأعمال البر من ذكر وصدقة ودعاء وغيرها من العبادات أمر متأكد كما يأتي بإذن الله. كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقف بعرفة ومعه 100 مقلدة و100 رقبة، فيعتق رقيقه في سبيل الله، فيضج الناس بالبكاء والدعاء ويقولون: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا. الله أكبر. وكان حكيم قد أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، وفعل مثل ذلك في الإسلام، وأهدى 100 بدنة و1000 شاه، وأعتق بعرفة 100 وصيف في أعناقهم أطواف الفضة منقوش فيها عتقاء الله عن حكيم بن حزام. أنت
تتعامل مع الملك، مع الرازق، مع العليم، مع السميع البصير، مع ملك الملوك. فقدم لنفسك لتحوز رضا الله عز وجل ورحمته ورضوانه. قد تكون هذه الحجة هي نقطة الانطلاق والتغيير إلى الأحسن والأفضل، وربما تكون طريقك إلى حسن الخاتمة من حيث لا تشعر. فأحسن العمل وأحسن أداء المناسك لتحوز رضا ربك عز وجل وقبوله. رابعا من الآداب، العبرة أحبتي في الله بإحسان العمل لا بكثرة العمل. بعض الناس يقول والله حجيت 10 حجات، 20 حجة، 50 حجة، أكثر أقل. ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالكيفية. كيف حججت؟ كيف تعبدت لله عز وجل بهذا المنسك؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال لي أيكم أكثر عملا، قال أيكم أحسن عملا. فاجتهد أخي الحاج أن تحسن وتحسن نسكك، فتجتهد في تخليص نسكك وفي تصحيح مناسكك، وأن يكون حجك على وفق ما حجه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خذوا عني مناسككم. وتجتهد في توفير شرطي قبول العبادة: الإخلاص لله والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. اللي يعمل عمل ليس على شريعة الله وليس على هدي رسول الله وليس على سنة رسول الله فهو مردود عليه، مهم مقبول. لابد تكون عبادتك على السنة، موافقة للسنة. خامسا أيها الحاج الكريم، أنت في موسم عظيم اجتمع لك فيه شرف الزمان وعظمة المكان، وإنما تتقلب بين أعمال شريفة هذه الليالي التي أقسم الله عز وجل بها في قوله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. أقسم الله عز وجل بها، والله لا يقسم إلا بعظيم عنده سبحانه وتعالى. هذه العشر هي الأيام المعلومات المذكورة في قوله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وقد فهم جماعة من أهل العلم كابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمهم الله أن أيامها خير من أيام العشر الأخيرة من رمضان إلا ليلة القدر، هذه الأيام المباركة التي نعيشها. ولا شك أن من أفضل الأعمال التي تعمل في هذه الأيام العشر الحج لبيت الله الحرام، فقد جاء في الحديث: أفضل الجهاد حج مبرور. فينبغي لك أن تجتهد أخي الحاج في هذه الأيام، لا سيما إذا وصلت إلى تلك المشاعر، بالأعمال الصالحة. كلها والله أيام معدودة بسرعة ما تنتهي. احرص على أن تكون هذه الأيام الخمسة أو الستة أو السبعة أيام أن تكون مليئة بجلائل الأعمال وبفضائل الأعمال الصالحة، تجدها حسنات عظيمة في صحائف أعمالك. فكان السلف الصالح يجتهدون في هذه الأيام اجتهادا عظيما. كان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان يقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. تعجبه العبادة، ويقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. والمقصود أن هذه الأيام يجتمع فيها أمهات العبادات من صلاة وصيام وصدقة وأعمال حج. فيها يوم عرفة الذي أقسم الله عز وجل به بقوله: وشاهد ومشهود. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام اليوم المشهود بيوم عرفة، وفي الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، يدنو الله عز وجل دنوا يليق بجلاله وبعظمته، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وأخبر أن الله تعالى يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. وفي الحديث الآخر: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وسئل عليه الصلاة والسلام عن صيامه فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وفي حديث آخر: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. في هذه العشر، يوم النحر يوم الحج الأكبر كما في الحديث، فيه يجتمع عيد المكان وعيد الزمان، وفيه الحج كله، فحيث يصح الوقوف في ليلته، ويكون الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي في يومه. وفي الحديث: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. وتذكر أخي الحاج أنك في هذه الأوقات الشريفة ومع تلك الأعمال العظيمة أنك في ضمان الله عز وجل، كما في الحديث: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى، ورجل خرج حاجا. ثم إنك منذ خرجت من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما تلبيتك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه ومن أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وفي الحديث الآخر: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. وأما طوافك واستلامك الحجر فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن مسح الركنين كفارة للخطايا، وقال: من طاف بهذا البيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط، فأحصاه كان كعتق رقبة. وقال: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئته وكتب له بها حسنة. وأما صلاتك في المسجد الحرام فأفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وأما وقوفك بعرفة فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، ولم يروني فكيف لو رأوني، فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. الله أكبر، فضل عظيم يجود الله عز وجل به على عباده الحجيج. وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك عند الله عز وجل، وحلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وفي الحديث: اللهم اغفر للمحلقين، قالها ثلاثة. سادسا: الحج فرصة للتغيير. الحاج حينما يرى ويجتمع مع إخوانه المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها باختلاف ألوانهم وتنوع أشكالهم واختلاف لغاتهم وتباين ألوانهم وأشكالهم وبلدانهم، ويرى تفاوتهم في الأعمال والأخ والآق والقوى والقدرات والعلم، فإنه يستفيد مما يشاهده من المحاسن وينأى بنفسه عن المدنسات والمساوئ، كما يكتشف ضعفه وعجزه وجوانب القصور عنده، ويجعل ذلك كله ميزانا لترويض النفس على مكارم الأخلاق من الحلم والعفو والصبر والتحمل والكرم والجود والإيثار وألوان الإحسان. فالحج فرصة عظيمة للإحسان بأنواعه بالعلم والمال والجود والكرم والأخلاق والجهد بالبدن، وهذا خير من أن يكون شغل الإنسان التندر بجهالات الناس أو ذمهم أو مخاصمتهم أو التعالي عليهم، فعليك بالتذلل لله تعالى والتواضع للخلق. وقف مطرف بن عبد الله الشخير وبكر المزني بعرفة فقال أحدهما: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. وقال الآخر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا أني فيهم. الله المستعان. هؤلاء الصالحون العباد الأتقياء الأنقياء الأخفياء يتهمون أنفسهم في ذات الله عز وجل، ولا يرون لأنفسهم وعباداتهم فضلا وجودا وكرما وجاها عند الله عز وجل. وإنما يستقلون أنفسهم وأعمالهم يرونها حقيرة في ذات الله عز وجل. وقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكالى المحترقة، وقد حال البكاء بينه وبين الدعاء، فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال: وسوأتاه منك وإن عفوت. وقال لشعيب ابن حرب بالموسم: إن كنت تظن أنه شهد الموقف شرا مني ومنك فبئس ما ظننت. يقول ابن المبارك رحمه الله: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. الله أكبر. ولما نظر الفضيل إلى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة قال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا، يعني سدس درهم، أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. فضل الله عظيم ورحمته واسعة، ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى. فأنت في هذا الموقف وفي هذا المكان وفي هذا المشعر وفي هذه العبادة العظيمة تستشعر عظم رحمة الله عز وجل، فتتعرض لنفحات الله وتدعو الله وتتضرع لله. عسى الله أن يتداركك بواسع رحمتك فيكتب لك نجاحك وفلاحك ومغفرتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. أيها الأخ الحاج، إن مما يعينك على التغيير تذكر جملة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق الفاضلة، قال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. ومن أهم ما ينبغي على الحاج أن يتخلق به الخلق الحسن، لأنه تحصل الاحتكاكات وتحصل الزحام وربما يحصل التأخير وربما يلحق الحجاج بعض العنت وبعض التعب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فهو جهاد، نوع من الجهاد الحج. فينبغي على الحاج أن يوطن نفسه على الأخلاق الفاضلة. ربما يقع عليه شيء من جهل بعض الناس عليه، ربما يقع منه كلام، يسمع كلاما يؤذيه من بعض الحج، يصبر ويحتسب هذا عند الله عز وجل، ويكون واسع القلب، كاظم الغيب، كاظم الغيظ، عفيف اللسان، حليما جوادا كريما بخلقه وتعامله وحسن قوله. وقال أيضا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وحينما تتحرك في النفس مشاعر الغضب تذكر قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام للأشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. ولما قال ذاك الرجل: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. والحاج أحوج ما يكون إلى الرفق لئلا يؤذي من معه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليه الرفق. وقال: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاع، يعني ليس بالإسراع. سابعا من الأداب، سؤال: هل تعلم أخي الحاج إلى أين تتجه؟ إنك تتجه إلى حرم الله، إنها بقعة يؤاخذ الإنسان فيها على مجرد الهم بالإلحاد. قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد مجرد الإرادة أن تتوجه إلى أطهر بقعة. وفي الحديث: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، وقال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فإياك إياك والعدوان في أرض الحرم، سواء كان ذلك بمضايقة الناس أو أذيتهم أو التندر بهم أو الاستهزاء بهم للونهم أو جنسهم أو عاداتهم أو تقاليدهم. إياك إياك. أو يكون العدوان منك على أخذ أموالهم أو انتهاك حرمة المسجد الحرام بأي لون كان. ثامنا إذا لحقك مشقة فتذكر أن أجرك على قدر مشقتك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمشقات وإن كانت لا تطلب قصدا، لكن إذا وقعت للإنسان واحتسبها عند الله عز وجل كان زيادة في أجره. واعلم أن التنعم في الحج ليس مطلوبا، ليس مطلوبا أن الإنسان يروح يتنعم وكأنه يذهب إلى رحلة كشفية أو رحلة سياحية. لا، الحج ليس رحلة سياحية، وليست رحلة كشتات ومكشات وسعة صدر فلة إحجاج وقيل وقال وسواليف وتنكيت وقصص. لا، هذه رحلة عبادة، رحلة ذكر. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، كذا يقول عليه الصلاة والسلام، لإقامة ذكر الله. وقد ثبتت في الحديث الحاج الشعث التفل، فهو يتقلل من المظاهر والزينة والبهرجة ويقدم على ربه عز وجل متواضعا ذليلا في ثيابه وهيئته. تاسعا، الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، كما في الحديث الذي ذكرته قبل قليل: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث يشمل الجماع ودواعيه من التقبيل وجميع أنواع الشهوة، والفسوق يشمل جميع أنواع المعاصي أقوالا أو أفعالا خاصة أو متعدية، فيجب على الحاج أن يتطهر من جميع هذه المعاصي والذنوب وأنواع الفسوق حتى يكون حجه مبرورا. وحينما يكون الإنسان في هذه المواضع العظيمة، ربما يرى بعض الناس الذين تكون عاداتهم وتقاليدهم ليست كعاداته وتقاليده، هو يرى ما يفعلونه عيبا وهم يرون ما يفعلونه شيئا طبيعيا لا عيب فيه، فاحذر أن تستهزئ بهم أو تتنقصهم للونهم أو لفقرهم أو لحاجتهم أو لجهلهم. بعض الناس جهال، لم يبلغهم ما بلغك من العلم ولم يصلهم ما وصلك من الدعوة، فلا تحتقر إخوانك المسلمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الاستطالة في عرض إخوانك المسلمين، أن تستطيل في عرض إخوانك المسلمين أو تستهزئ بهم أو تحتقرهم، فربما كان هذا المسكين الطريد الفقير عنده من الإقبال والإخبات والإقبال على الله عز وجل وحج القلوب، قلبه حاج لله صدقا وإخلاصا، ما يفضل عليك بدرجات كبيرة عند الله عز وجل. عاشرا، الحاج بعد انتهاء منسكه لا يخلو أن ينصرف مغفورا له أو مردودا، فإن كانت الأولى فلا يليق أن يسود صحيفته من جديد، وإن كانت الثانية فجدير به أن يبكي على نفسه وأن يتوب من سوء عمله الذي حال بينه وبين القبول. لما أحرم الحسن بن علي واستوت به راحلته اصفر لونه وارتعد ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: ما لك؟ فقال: أخشى أن يقول لي لا لبيك ولا سعديك، نسأل الله العافية والسلامة. يعني أن يكون حجه مردودا غير مقبول، ويكون ذنبه غير مغفور، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأمر أخير، وهو كثرة ذكر الله عز وجل في الحج. حينما يتأمل الحاج النصوص التي وردت في آيات الحج في سورة البقرة وسورة الحج، يجد أن الأمر بذكر الله عز وجل في مواضع عديدة ظاهرا. قال عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني المزدلفة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، والاستغفار ذكر، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا إلى آخره. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق. شوف الأمر المؤكد بذكر الله عز وجل في الحج، فليكن ذكر الله عز وجل لك في كل أحوالك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. أنواع الذكر، قراءة القرآن. أعرف بعض الصالحين إذا حج يختم القرآن كل يوم مرة، يوم 8 يختم مرة، يوم عرفة يختم مرة، يوم العيد يختم مرة، يوم 11 مرة، يوم 12 مرة، 5 ختمات في الحج. يذهب يصل يوم 8 ختمة، يوم عرفة ختمة، يوم العيد ختمة. أعظم الذكر وأفضل الذكر كلام الله عز وجل، فليكن على الأقل أن تكون لك ختمة واحدة في القرآن في رحلة الحج. حينما تقرأ كل يوم 5 أجزاء تختم القرآن في رحلة الحج، أعظم الذكر. ولذلك في الحديث الذي ذكرته قبل قليل، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار، ليش؟ لإقامة ذكر الله، تعظيم الله عز وجل. يتعود المسلم على كثرة ذكر الله جل وعلا. صفة الحج، أنتقل معكم أيها الأحبة إلى صفة الحج. وبادئ ذي بدء، فإن أنساك الحج 3: التمتع هو أفضلها وأحسنها، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفعلوه، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بها كاملة، ثم يحل من إحرامه، فإذا جاء اليوم 8 من ذي الحجة أحرم بالحج. هذا التمتع. وأنصح كل من يحج حجة الإسلام أول حجة أن يحج متمتعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بذلك، وهو النسك الذي تمناه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت التي قدمت بها عمرة، ولكن لا يحل مني شيء حتى يبلغ الهدي محلة، لأنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا وكان ينوي أن يحل من نسكه فيجعلها عمرة، يعني متمتع، لكنه ساق الهدي معه، ومن ساق الهدي معه من بيته لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محلة، يعني حتى ينحر الهدي في وقته وهو يوم العيد، فيفوت الوقوف بعرفة فلا يمكنه أن يتحلل بعمرة. هذا النسك الأول، وهو نسك إيش؟ التمتع. الثاني القران، وله صفتان. الصفة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة سويا في أشهر الحج، والصفة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. والنسك الثالث وهو الإفراد، وهو أن يحرم بالحج فقط. وأي نسك من هذه الأنساك فعلها الحاج فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، فكلها جائزة، لكن أفضلها كما ذكرت التمتع. وصفة العمرة إذا قدم الحاج، إذا وصل الميقات، والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، لا بد أن يحرم من الميقات. أما ذات الإحرام فهو ركن، لا يصح للإنسان النسك حتى يحرم، والإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، مثل تكبيرة الإحرام. لو ما كبر الإنسان تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وركع وسجد وجاب التشهد وسلم، تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنها لم تنعقد أصلا، ما كبر تكبيرة الإحرام، واضح؟ فكذلك الإحرام بالنسبة للحج والعمرة هو ركن لا يصح النسك إلا به، ويجب الإحرام عند الميقات. وإذا كان الإنسان في الطائرة فليحتط لنفسه فيلبس ملابس الإحرام قبل ركوبه الطائرة، ولا يعد ذلك دخولا في النسك. بعض الناس يظن أن الإحرام هو لبس ملابس الإحرام، هذا غير صحيح، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك، أن تنوي بقلبك الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. وأما مجرد لبس الإزار والرداء فهذا لا يعد إحراما حتى تنوي الدخول في النسك. فإذا هذا الحاج المسافر بالطائرة الميقات وجب عليه أن يحرم حينئذ. ويشرع للحاج الاغتسال ويتأكد في حجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وأمر أسماء بنت عميس لما نفست بذي الحليفة أن تغتسل، مع أن الاغتسال لا ينفعها في رفع الحدث الأكبر عنه وهو النفاس، ولكن لتأكد الاغتسال في حق الحاج أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل. والحجاج الذين يسافرون عبر الطائرة بإمكانهم أن يغتسل في بيته قبل خروجه إلى المطار، فيغتسل ويكون الوقت قريبا حينئذ،
فيغتسل ويستعد، ثم بعد ذلك يلبس ملابس إحرامه ويشرع له أن يتطيب. انتبهوا أيها الإخوة، السنة للحاج أن يتطيب قبل أن ينوي الدخول في النسك، ويكون طيبه لبدنه لا لملابس الإحرام. لا يجوز تطيب ملابس الإحرام، وإذا كانت ملابس الإحرام فيها طيب يجب غسلها. لا يجوز أن تطيب ملابس الإحرام، وإنما السنة أن يطيب الإنسان بدنه، يتطيب في رأسه، في لحيته، في صدره، يتطيب، هذا هو السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام تطيب، وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت. فهذا من السنن المتأكدة أيضا للحاج، أن يتطيب في بدنه لا في ثوبه، لا في ملابس الإحرام، والمرأة والرجل في هذا سواء. فإذا وصل الميقات أو هذا الميقات فإنه يلبي ويقول لبيك عمرة إذا كان معتمرا، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعا، وإن كان قارنا قال لبيك حجا وعمرة، وإن كان مفردا قال لبيك حجا. ويشرع له حينئذ أن يكرر التلبية ويرفع صوته بها بالنسبة للرجال دون النساء، ويكون رفع التلبية منفردا لا ذكرا جماعيا، فالذكر الجماعي لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيشرع له أن يكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستمر في التلبية حتى إذا وصل البيت الحرام قطع التلبية، هذا بالنسبة للمعتمر، ويبدأ بالطواف فيطوف بالبيت الحرام 7 أشواط، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به. ويشرع له أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، والاستلام أن تمسحه بيدك اليمنى، هذا معنى الاستلام. فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يستلمه فقط ويقبل يده، أو يستلمه بعصا كما استلم النبي عليه الصلاة والسلام الحجر بمحجن وقبله. فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يشير إليه بيده اليمنى ويكبر وينصرف. وفي أوقاتنا هذه لا يشرع المزاحمة على تقبيل الحجر أو استلامه، لأن تقبيل الحجر واستلامه سنة من سنن الطواف، وهذه السنة لا يمكن الإتيان بها في أوقات الزحام في هذه السنوات إلا بأن يفعل الإنسان محظورات ومحرمات، ويعتدي على آخرين ويضايق الآخرين، وربما كانت معه نساء فاحتكت أجساد الرجال بالنساء وربما تكشفت النساء، فلا يجوز مثل هذا، وإنما حينئذ يشير بيده اليمنى ولا يزاحم على الحجر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر، فإن تيسر لك فاستلمه، وإلا فأشر وكبر. فيشير إليه بيده اليمنى يقول الله أكبر، ويطوف في البيت 7 أشواط، فيجعل الكعبة على يساره والمسجد الحرام عن يمينه. وينتبه الحاج ألا يطوف منكسا، بعض الناس الذي يكون معه عائلة وربما يحمل معه بعض الأطفال فيلتفت لعائلته ويمشي منكسا، هذا غلط ولا يجزئه طوافه ولا يصح منه. لا بد أن تطوف بأن تجعل الكعبة على يسارك والمسجد الحرام على يمينك. فإن طفت منكسا فالجزء الذي طفته باطل والشوط الذي طفته باطل، فإن كان طوافك كله كذلك فلا يصح منك. أما إذا كان الإنسان في الزحام الشديد مثلا، وأحيانا الإنسان في الزحام قد يلتف أحيانا من حيث لا يشعر، لا شيء عليه لأنه ليس باختياره، لكن الكلام لو أن الإنسان يلتفت، ونحن وأنا أقول يعني وأبشر الإخوة يعني هذا العام كالعام الماضي أعداد الحجيج قليلة، وبحكم توسعة المطاف فالأعداد ولله الحمد يعني كما رأيناها العام الماضي قليلة، وليس هناك زحام شديد، وبإمكان الإنسان حتى يطوف في صحن المسجد الحرام بعيدا قليلا ويطوف بكل يسر وسهولة وبدون زحام وبدون مشقة. ويشرع للرجل الاضطباع في هذا الطواف، في طواف العمرة وطواف القدوم فقط، بأن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. ويشرع له أيضا مستحب أمر آخر، وهو الرمل في 3 الأشواط الأولى للرجال دون النساء. يعني وهو مقاربة الخطى وسرعة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى إذا تيسر له ذلك. ويشرع أن يقول بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حتى يكمل بذلك سبعة أشواط. ويشرع له في أثناء الطواف أن يذكر الله عز وجل ويسبحه ويهلله ويكبره ويدعو بما شاء وإن شاء قرأ القرآن، فكل ذلك مشروع في أثناء الطواف حتى يكمل سبعة أشواط. ثم يأتي خلف المقام ويصلي خلف المقام ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، ولا يدعو بعد ذلك، ويسن تخفيف هاتين الركعتين. والسنة أن يصليهما خلف المقام فيجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة كما قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى. ولو أدى ذلك لو أنه صلى في الأروقة بعيدا وكان المقام أمامه فإنه يصدق عليه أنه صلى خلف المقام، وكذلك لو صلاها في أي مكان في المسجد الحرام أجزأه ذلك، وحكم هاتين الركعتين سنة، ومن نسيهما أو تركهما فطوافه صحيح ولا شيء عليه لأن حكم هاتين الركعتين سنة. ولا يشرع إطالتهما كما يفعله بعض الناس. وبعد ذلك يشرع له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيقبله ويستلمه إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت إن هذا يكون متعذرا في هذه الأوقات. ثم يخرج إلى الصفا ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويرقى الصفا، وصعود الصفا سنة وليس بواجب، وقد أحيطت الآن الجبل العالي وقمة جبل الصفا أحيط بسياج من زجاج لا يمكن الصعود إليه، وإن كان الصعود الآن يوجد جزء من الجبل فيه صعود قليل، فيه صعود يسير، فيصعد الجبل يسيرا ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه كرفعهما للدعاء ويكبر الله ويحمده، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو دعاء طويلا ثم يقول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقول ثم يدعو دعاء طويلا ثم يعيد هذا الذكر مرة ثالثة، فيقول هذا الذكر ثلاث مرات ها ويدعو بين ذلك دعاء طويلا، وإذا شق عليه الدعاء طويلا فيأتي بالسنة ولو دعا دعاء يسيرا. إذن الوقوف على الصفا نقول يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يكبر الله ويحمده الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، ثم يقول الذكر الذي ذكرته قبل قليل ثلاث مرات ويدعو بين ذلك ثلاث مرات ويرفع يديه كحال رفعهما في الدعاء ويستقبل القبلة. كل هذه الأشياء التي ذكرتها سنة على الصفا من سنن السعي، ليست واجبة ولو تركها فلا شيء عليه، لكن الأكمل أن يأتي بها. ويحرص المسلم الحاج على أن يكون حجه كحج النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يكون بس فقط والله يقول والله واجب ولا سنة، نبينا الواجبات وترك السنن، لا يا أخي، احرص على أن تكون حجتك كما حج النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يشير في حال تكبيره على الصفا والمروة، بعض الناس يشير كما أنه يكبر، كأنه يكبر في الصلاة يقول الله أكبر الله، خطأ ليس بصحيح، وإنما في تكبيره ودعائه يرفع يديه هكذا إلى السماء على الصفا والمروة، ثم يبدأ بالصفا فيسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين وهما كان بطن الوادي في القديم، ثم لما رصف المسعى أصبح مستويا، وإلا كان مكان هذين العلمين بطن الوادي، كان واديا نازلا، وكان عليه الصلاة والسلام يسعى سعيا شديدا فيه، وقال عليه الصلاة والسلام لا يقطع الأبطح إلا شدا، وكان يسعى سعيا شديدا صلاة ربي وسلامه عليه حتى لربما بانت ركبته من شدة سعيه في هذا الموضع، وهذا خاص للرجال دون النساء. وبإمكان الإنسان أن يأتي بهذه السنة إذا سعى في غير الدور الأرضي بأن يسعى مثلا في الدور الثاني أو الدور الثالث أو حتى القبو، والقبو تراه يعني ما شاء الله من الأماكن الجيدة للسعي، ممتازة خاصة في المواسم لأنه يكون مكيفا وعدد الناس فيه قليل وميسور السعي فيه جدا، عدد الناس قليل فيه القبو. فالشاهد أن الإنسان يعني يحاول الحاج أن يتجنب الأماكن التي يكون فيها زحام شديد، دائما الدور الأرضي يكون فيه زحام دائما، لكن الدور الثاني الدور الثالث الدور الرابع أربعة أدوار الآن القبو والخامس كلها تكون الأعداد فيها قليلة جدا، فيحرص الحاج على أن يذهب في هذه الأدوار التي لا يكون فيها زحام ليأتي بالعبادة بروية وبدعاء، ويستشعر أنه يؤدي هذه العبادة ويستحضر قلبه ويتلذذ بالعبادة. يا أخواني، هذه العبادات فيها لذة، والله لذة لا يعرفها إلا من ذاقها، ومن ذاقها يشق عليه ألا يأتيها كل عام. هذه عبادة، يحرص الحاج على أنه يحسن في أداء هذه المناسك حتى يصل به الحال أن تكون هذه المناسك لذة يلتذ بها، لا يريد أن تنتهي، لأنه يشعر فيها بسعادة قلبية وبراحة نفس وطمأنينة قلب وإقبال على هذه العبادات وهذه الأعمال الجليلة. طبعا السعي الشديد يكون للرجال دون النساء، اللي مع النساء ما يخليهم يجرين، لا، النساء ما يشرع لهم السعي، وإنما هذا مشروع للرجال فقط. فإذا وصل المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا، يحتسب بذهابه سعيه وبرجوعه سعيه حتى يكمل بذلك 7 أشواط. والسعي لا تشترط له الطهارة بخلاف الطواف، فإن جمهور أهل العلم يشترطون له الطهارة، وإذا أتم طوافه وسعيه فإن المتمتع يقصر، يشرع له التقصير، لا يحلق، لأنه ما بقي شيء على الإهلال بالحج، 2 ثم بعد ذلك يأتي يوم العيد ويحتاج إلى الحلق فلا يجد شعرا، يبلش بعدين. فالشاهد أنه يقصر المعتمر حينئذ. أما القارن والمفرد فإنهما لا يقصران ولا يحلقان، بل يبقيان على إحرامهما، فلا يحلان من ذلك إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة. وهذا يا أخواني يحصل كثيرا، وجدت هذا كثيرا في الحملات، كثير من الناس يظن أنه إذا طاف وسعى أول شيء مع أنه قارن أو مفرد يروح يقصر، هذا خطأ، لا يجوز لك أن تقرب شعرك لأنك ما زلت على إحرامك، فلا تحل إلا يوم النحر يوم العيد، هذا بالنسبة للقارن والمفرد. أما المتمتع خلاص يحل له كل شيء، كل شيء يحل إحرامه ويقصر ويلبس ملابسه ويتطيب ويغطي رأسه ويفعل جميع ما كان محظورا عليه، حتى النكاح يجوز له ذلك بالنسبة للمتمتع. بالنسبة للقارن والمفرد، الطواف الذي يفعلانه أول ما يقدمان مكة هو طواف القدوم، يسمى في حقهما طواف القدوم، وهو سنة من سنن الحج، ولهما أن يقدما سعي الحج، فإذا قدم سعي الحج في هذا اليوم يبقى عليهما إيش؟ طواف الإفاضة فقط بالنسبة للقارن والمفرد. إذا قدم سعي الحج مع طواف القدوم خلاص يبقى عليهم طواف الإفاضة، وبإمكانهما أن يؤخره في آخر الرحلة فيجزئهما عن طواف الوداع، أو ينوياه عن طواف الإفاضة وطواف الوداع ويجزئهما ذلك ويكفيهما ذلك. واضح يا أخوان؟ طيب، نتجاوز هذا، ننتقل إلى اليوم 8 من أيام ذي الحجة، هو يوم التروية، يشرع للمتمتع أن يحرم ضحى في المكان الذي هو نازل فيه، ويمكث بمنى هذا اليوم فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، يصلي الرباعية 2 ركعات، يصلي كل صلاة في وقتها، والمبيت بمنى يوم 8 سنة من سنن الحج، فيجتهد في هذا اليوم بالتلبية والإكثار من التلبية ومن ذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك يأتي اليوم 9، فإذا جاء اليوم 9 من ذي الحجة وأشرقت الشمس يشرع له الإفاضة من منى إلى عرفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض بعدما طلعت الشمس يوم 9 من منى إلى عرفات، ونزل بنمرة، والنزول بنمرة وهي ملاصقة لعرفة وقرب عرفة، النزول بنمرة سنة، فقد نزلها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وقد ضربت له قبة فنزل فيها، ثم خرج منها بعدما زالت الشمس، يعني لما جاء وقت صلاة الظهر، فيمكث في هذا الوقت بنمرة إن تيسر له ذلك. وفي الوقت الحالي الآن كل الحملات تتوجه إلى عرفة مباشرة، لأن المخيمات كلها خصصت لجميع الحجاج والحملات داخل عرفة، ولا بأس عليه في ذلك، فيمكث بها ويجتهد في الطاعة، وإن أراد أخذ الراحة فليأخذ راحته في هذا الوقت. يعني قد يحتاج الإنسان مثلا أن ينام لساعتين ثلاث ساعات، اجتهد أن تكون راحتك في هذا الوقت، لأنه سيأتيك وقت الوقوف. وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد زوال الشمس، ولذلك من وقف في الصباح ليس له حج. لو جاء واحد من الصباح يوم عرفة ثم راح خلاص قال أنا حجيت، نقول لا، ما الوقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الظهر بعد زوال الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، وقد قال خذوا عني مناسككم، ثم تفرغ من بالدعاء عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة الظهر والعصر إلى أن غربت الشمس. فلتكن هذه الأوقات الفاضلة العظيمة وقت اجتهاد وجد ومثابرة منك على استغلالها بالدعاء والذكر والتضرع لفعل عليه الصلاة والسلام. فإذا زالت الشمس دخل عرفة وخطب الإمام في الناس خطبتين، ثم يؤذن المؤذن فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، ثم يتفرغ بعد ذلك للدعاء. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزل واقفا بين تلك الصخرات يدعو ويتضرع حتى غربت الشمس، وقد قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وهنيئا للحجاج هذا العام، فإن الوقوف بعرفة يوافق يوم الجمعة، وفيها ساعة الإجابة، وهي آخر ساعة من العصر من يوم الجمعة، فهو يوافق فضلا عظيما. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه إذا وافقت يوم الجمعة يوم عرفة فإن في ذلك فضائل عشرة تفضل بها هذه الحجة. فهنيئا لمن كتب له أن يحج هذا العام، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن ييسر لهم مناسكهم. وليس صحيحا أن من حج يوم عرفة يوم الجمعة أنه يكون قد حج عن 72 حجة أو كأنه حج مع الرسول ونحو ذلك، ليس بصحيح. لكن فيها فضاء اليوم الجمعة، تجتمع فضاء اليوم الجمعة مع فضاء اليوم عرفة مع هذا المشهد الكبير العظيم، مع مباهات الله عز وجل، مع دنو الله عز وجل، مع ساعة الإجابة. هذه كلها فضاء عظيم جدا تحصل لمن وفق للحج في يوم الجمعة الذي وافق يوم عرفة. نعم. ثم بعد ذلك على الحاج أن يتأكد أنه قد وقف داخل عرفة، ولا يكلف الحاج نفسه بأن يذهب عند الجبل الذي يطلق عليه جبل الرحمة، ولا يذهب عند جبلات ولا صخرات، لا. المقصود بالوقوف بعرفة الكون فيها، أن تكون موجودا داخل أميال عرفة، هذا هو الوقت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، يعني ركن الحج الأكبر والأعظم عرفة. وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. في أي مكان وقف الإنسان فإنه يجزئه وقوفه، ويشرع له أن يستقبل القبلة ويدعو في أي مكان كان في عرفة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأعظم من أركان الحج، لكن الوقوف حتى أن تغرب الشمس هذا واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم. وعلى ذلك فلا تجوز الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة إلا بعد غروب الشمس، فلا بد أن يمكث ولو برهة ولو لحظة بعد غروب الشمس بعرفة. متى ما غربت الشمس هو بعرفة خلاص جاز له وشرع له حينئذ الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، فيدفع من عرفة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، ويسير في هذا الطريق بالسكينة والوقار، متذللا خاضعا مستشعرا هل قبلت حجته، هل أعتق الله عز وجل رقبته من النار. فإنه لم يرى يوم أكثر عتيق من يوم عرفة، أكثر ما يعتق الله عز وجل الناس من النار يوم عرفة. مش معنى العتق من النار، ترى يا أخوان شيء عظيم، إذا من الله عز وجل عليك أيها الحاج بالعتق من النار يعني أن الله عز وجل يحفظك ويصونك من الشبهات والشهوات أن تزل قدمك وتكون حسن الخاتمة، أمر عظيم تراه أن يمن الله عليك بالعتق من النار فيوفقك لدار السعادة بقية عمرك، شيء عظيم، ما هو سهل يا أخوان. أكثر ما يعتق الله الناس من النار من يوم عرفة، فيخرج الإنسان منها وهو لا يدري هل هو من المعتقين، هل هو من المقبولين، أم هو من المطرودين، والله المستعان. فإذا وصل المزدلفة باشر إلى صلاة المغرب والعشاء، ويصليهما جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، ولا يتشاغل بالتقاط الحصى كما يفعل بعض الناس أو يتشاغل ويسارع مثلا إلى إعداد الطعام ونحو ذلك، بل السنة أن يباشر إلى أداء صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة. وبعض الناس قد تدركه يؤذن وقت صلاة العشاء مثلا وهو لازال في الطريق فيستعجل وينزل، نقول لا انتظر. النبي عليه السلام قال لي لما قال لأسامة أراد أن يأتيه بوضوئه لأجل يصلي قال الصلاة أمامك، يعني في المزدلفة، فيصلي الصلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة إلا إذا خشي فوات خروج الوقت وقت العشاء، لا قدر الله مثلا تأخر في السير في الإفاضة حبس في الطريق، فحينئذ إذا خشي فوات الوقت ينزل في المكان الذي هو فيه ويصلي المغرب والعشاء حتى لا يخرج وقتها. فإذا صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة يشرع له حينئذ أن يرتاح. النبي عليه الصلاة والسلام نام تلك الليلة يقول جابر حتى نفخ، يعني استغرق في النوم. واختلف هل يشرع الوتر في هذه الليلة أم لا، ذهب جمع إلى أنه يشرع لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الوتر، قال آخر أنه لا يشرع لأنه عليه السلام في حديث جابر ذكر أنه نام مطلقا بعد الصلاة على طول مباشرة نام. لكن يقال إن جابرا رضي الله عنه لم يكن ملازما لنومة النبي عليه الصلاة والسلام وكان حرصا على نومته، فربما قام من آخر الليل فأوتر. فالشاهد أنه يشرع في هذه الليلة أن ينام حتى يتقوى على الأعمال التي تكون يوم العيد. فإذا جاء يوم العاشر وقبل ذلك تأتي الإفاضة، نتكلم عن الإفاضة من مزدلفة إلى منى، صحيح، لرمي الجمار يوم العيد، يشرع للضعفة ومن كان مرافقا للضعفة من النساء وكبار السن والمرضى الإفاضة من مزدلفة إلى منى من آخر الليل بعد غياب القمر، كما في حديث أسماء رضي الله عنها في صحيح مسلم، يشرع لهم ويرخص لهم أن ينفروا. فإذا وصلوا منى لا بأس أن يرموا جمرة العقبة، جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى وهي أبعد الجمرات من منى وأقربها إلى مكة. ولو استطاع المرافقون للضعفة أن يؤخروا رميهم بعد طلوع الشمس فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل، أما الضعفة وكبار السن فلا حرج عليهم أن يرموا من آخر الليل، ومن رمى ممن كان مرافقا لهم في هذا الوقت فلا بأس ويجزئه ذلك ويصح رميه. وأما من كان يريد تطبيق السنة فالسنة أن يصلي الفجر بالمزدلفة ويصليها في أول وقتها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والقائل يقول قد انشق الفجر أو كاد، يعني هل طلع الفجر، صلىها في أول وقتها، لكن يجب أن يتأكد أن الفجر قد دخل وقد خرج، أنه وقت الصلاة قد دخل وقد طلع الفجر. فإذا طلع الفجر صلى سنة الفجر ركعتين، يؤذن ثم يصلي سنة الفجر ثم يقيم فيصلي صلاة الفجر ثم يدعو دعاء طويلا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى أسفر جدا، ثم أفاض من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خالف قريشا فكانت لا تفيض من عرفة إلى منى إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل جهة المشرق في مزدلفة، فكانوا يرقبونه ويرقبون الشمس من ورائه فيقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فأفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس يوم العيد. ويشرع أن يلتقط له الحصى من منصرفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقط له الحصى إلا بعد منصرفه من المزدلفة. فإذا وصل إلى الجمرة الكبرى يقطع التلبية، التلبية تشرع للحاج من حين أحرم بالحج إلى أن يصل إلى الجمرة الكبرى، إذا وصل الجمرة الكبرى ينتهي وقت التلبية، لبيك اللهم لبيك، خلاص ما عاد يلبي، ينتهي وقت التلبية. والسنة في الجمرة الكبرى أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ثم يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ويرميها هكذا، ولا بد أن يرمي كل حصاة لوحدها، فلو رماها جملة لم تصح له إلا جمرة واحدة، لا بد يرميها واحدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا يرمي كل جمرة هكذا ويكبر مع كل حصاة. ومن كان موكلا ماذا يفعل؟ نقول يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن وكله ثانيا بنيته ويكفي، ولا يلزم أن يقول اللهم هذا عن فلان، لا يكفي بالنية ويجزئه ذلك. فإذا رمى يشرع له حينئذ بعد ذلك أن يذبح إن كان له ذبح، إن كان عليه دم، إن كان قارنا أو متمتعا فهما عليهما هدي، إن كان عليهما هدي وهو القارن والمتمتع يشرع له أن يذبح نسكه بعد رميه ثم يحلق أو يقصر، والسنة الحلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، الله قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول المقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال في الرابعة والمقصرين، وفي رواية أرحم بدل اغفر، والحديث الصحيحين. وتقصر المرأة من شعرها من كل ظفيرة بقدر أنملة عقلة الأصبع فقط، وحينئذ يحل التحلل الأول، يحل الحاج التحلل الأول فيحل له كل شيء إلا النكاح يبقى محظورا عليه، فيلبس المخيط ويأخذ من شعره ويغطي رأسه ويتطيب ويقص أظافره، يحل له كل شيء إلا النكاح. ثم يشرع له أن يطوف بالبيت سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة، إن كان متمتعا أو كان قارنا ومفردا ولم يسعى سعي الحج في القدوم يشرع له أن يسعى حينئذ، فإذا طاف وسعى حل له كل شيء حتى النكاح، ويكون هذا هو التحلل الثاني. إذن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، والتحلل الثاني يكون بالإتيان برمي جمرة العقبة وبالحلق والتقصير وبالطواف والسعي بالأربعة أشياء. وإذا قدم شيئا على شيء من هذه الأفعال يوم النحر فلا حرج، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ما قدم أو أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. طبعا الطواف هذا لا يشرع له الرمل، لأنه يطوف الآن هو لابس مثيابه، والنبي صلى الله عليه وسلم تطيب ولبس ثيابه وراح وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام. ويمكث في منى هذا اليوم يوم العاشر، ويبيت بها ليلة الحادي عشر، وهو واجب من واجبات الحج، ويشتغل بذكر الله عز وجل في هذه الأيام المباركة كما أسلفت. ثم بعد ذلك إذا جاء اليوم الحادي عشر، أعمال اليوم الحادي عشر هو الرمي، رمي الجمار الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويشرع الرمي بعد زوال الشمس لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم العيد بعدما طلعت الشمس، وأما بعد ذلك فبعدما زالت الشمس. قال ابن عمر كنا نتحين زوال الشمس فنرمي عند ذلك. نتحين ايش معنى نتحين؟ يعني نشوف وننظر ونصبر ونتحرى ونترقب زوال الشمس فنرمي عند ذلك. فهذا هو وقت بداية الرمي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد زوال الشمس، وبذلك قال جماهير أهل العلم. ويجب الترتيب بين رمي الجمار، فيرمي الجمرة الصغرى أولا ثم الوسطى ثم الكبرى، ولا يجوز له أن يرمي منكسا، فلا بد أن يكون رميه مرتبا. ويشرع إذا رمى الأولى أن يأتيها أن يأتي الصغرى فيجعل منى على يساره ومكة عن يمينه ويرمي، وإذا رمى من أي مكان فلا بأس، ثم يأخذ ذات اليمين فيدعو دعاء طويلا، وربما دعا بقدر سورة البقرة، هذه من المواضع التي يشرع فيها الدعاء عند الجمرة الصغرى. ثم يأتي عند الجمرة الوسطى ويأتي بالعكس فيجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره إذا تيسر له ذلك، ويرميها بسبع حصيات، ثم يأخذ ذات الشمال، الجمرة الصغرى يأخذ ذات اليمين والجمرة الوسطى يأخذ ذات الشمال، ثم يدعو دعاء طويلا، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى ويجعلها كالجمرة الوسطى منى عن يمينه ومكة عن يساره، ويرميها بسبع حصيات ولا دعاء عندها، لا يدعو عند الجمرة الكبرى. يفعل هذا في اليوم الأول، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وإذا كان متعجلا فإنه يسقط عنه رمي ومبيت اليوم الثالث عشر، لكن يجب عليه أن يرتحل من منى قبل غروب الشمس، قبل غروب شمس يوم الثاني عشر. ولا يجوز للحاج حينئذ أن ينفر من مكة حتى يطوف طواف الوداع، إلا أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وقد خفف، إلا أنه قد خفف عن المرأة، على المرأة الحائض. ولما حاضت إحدى نسائه قال عليه الصلاة والسلام: حلقة أو عقرة أحابستنا هي، فلتنفر. وقد سأل أفاضت، يعني طاف الطواف الوضوء، فقيل نعم، فقال فلتنفر إذن، فيسقط عن المرأة الحائض والنفساء طواف الوداع. وأنصح إخواني الحجاج، أنصح إخواني الحجاج في مثل هذه الأيام وفي هذه الظروف وفي هذه الأحوال، أن يؤخر الإنسان طواف الإفاضة وسعي الحج إن كان عليه سعي، أن يجعله في الأخير، فلا يذهب يوم العيد ولا يكلف نفسه ولا يشق على نفسه، ودين الله يسر، وينوي طواف الإفاضة عن طواف الوداع ويجزئه ذلك، فبدل أن يطوف طوافين يطوف طوافا واحدا ويسقط عنه طواف واحد، فينوي بطواف الإفاضة طواف الوداع، ينوي بطواف الإفاضة النيتين عن طواف الإفاضة وطواف الوداع ويجزئه ذلك. وإن كذا كان عليه سعي كالمتمتع مثلا أو القارن والمفرد الذي لم يقدم سعي الحج، يأتي بسعي الحج بعد ذلك، لأن السعي متعلق بالطواف، ولا يضره أن يكون السعي متأخرا بعد الطواف لأنه متعلق به، ثم بعد ذلك ينفر من مكة راجعا إلى بلده، وبذلك يتم للحاج مناسك الحج والعمرة. أشير إشارة سريعة إلى شروط الطواف. أولا، نية الطواف عند الشروع فيه: الطهارة من الحدث والخبث في الثوب والبدن والمكان، ستر العورة، وهذا قول الجمهور، أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام، فإن كان خارجه لم يصح، أن يكون الطواف حول البيت كله لا أن يطوف داخل حجر إسماعيل، أن يكون البيت على يساره. سابعا، أن يبدأ من الحجر الأسود، فإن بدأ من غيره لم يعتد بما قبل الحجر الأسود، أن يكون سبعة أشواط كاملة، الموالاة بين الأشواط، فلو ترك الموالاة لغير عذر من تعب أو صلاة فريضة لم يصح، أما لعذر فيصح، أما إذا كان تركها وكان الفاصل، إذا كان الفاصل طويلا فلا يصح هذا الفصل وعليه الإعادة، أما إذا كان الفاصل يسيرا أو كان لصلاة حاضرة فلا بأس بذلك. سنن الطواف: الرمل، وذكرته قبل قليل، الرجال دون النساء في طواف القدوم وطواف العمرة في الثلاثة الأشواط الأولى. ثانيا، الاصطباع، وهذا خاص للرجال دون النساء أيضا في طواف القدوم والعمرة. تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف إن تيسر له ذلك، قول الله أكبر عند محاذاة الحجر الأسود كل شوط. وطبعا من سننه أيضا استلام الركن اليماني، وهذا سنة وليس بواجب. أيضا عدم الكلام أثناء الطواف إلا لحاجة، الدعاء والذكر تلاوة القرآن أثناء الطواف، الدنو من البيت قدر المستطاع مع عدم أذية إخوانه الطائفين، استلام الركن اليماني وهذا قلته قبل قليل، الصلاة ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم، الرجوع للحجر الأسود والسلام بعد صلاة الركعتين، الشرب من ماء زمزم. شروط السعي: الترتيب بين الصفا والمروة، وأن يكون السعي سبعة أشواط، وأن يقطع جميع المسافة. سنن السعي: أن يخرج إلى الصفا من باب الصفا، أن يأتي بالسعي بعد الطواف مباشرة لفعل عليه الصلاة والسلام، الصعود على الصفا والمروة كلما بلغهما، استقبال القبلة كلما بلغ الصفا والمروة مع التكبير والتهليل والدعاء، السعي الشديد بين العمودين الأخضرين، أن يسعى ماشيا فإن احتاج للركوب فلا بأس عليه. شروط رمي الجمار: أن يكون سبع حصيات لكل جمرة، أن تكون سبع رميات، فلو رماها دفعة واحدة لم تصح له إلا واحدة، أن يكون الرمي باليد عند القدرة على ذلك، أن يكون الرمي بحصيات فلا يرمي بأحذية أو بخشب أو بجلد أو حديد ونحو ذلك، أن يقصد المرمى فلو قصد غيره وسقطت في المرمى لم يجزئه ويعيدها، أن يتحقق من إصابة المرمى ولا يلزم من استقرارها في المرمى. سابعا، الترتيب بين الجمرات. سنن الرمي: المبادرة بالرمي يوم النحر برمي جمرة العقبة، الموالاة بين الرميات والجمرات، فلا يفصل بين الحصيات السبع ولا بين الحجرات، أن يقترب من المرمى ليتثبت من سقوطها فيه، أن يرمي الجمرة الصغرى جاعلا منى عن يساره ومكة عن يمينه، والوسطى والكبرى بالعكس، أن يقف بعد الجمرة الصغرى والوسطى قليلا مستقبلا القبلة ويدعو، الرمي باليد اليمنى إن تيسر أن تكون الحصيات مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا ودون البندق. بقيت أحكام تتعلق بمحظورات الإحرام في دقيقة واحدة أقولها. محظورات الإحرام: أولا، ما يحرم على الذكور والإناث: إزالة الشعر، تقليم الأظفار، استعمال الطيب، لبس القفازين، النظر المباشرة بشهوة، قتل الصيد الحلال البري المتوحش. ثانيا، ما يحرم على الرجال دون النساء: لبس المخيط، تغطية الرأس بملاصق كالطاقية والشماغ. ثالثا ما يحرم على النساء دون الرجال وهو لبس النقاب. هذه جملة من الأحكام المتعلقة بالحج. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته وأن يرزقنا تقواه في السر والعلن، وأن يوفق الحجيج لأداء مناسكهم، وأن يتوب عليهم وأن يتقبل حجهم ويجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن ييسر لهم مناسكهم وأن يعينهم على أدائه على الوجه الأكمل والأتم، وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين مغفورة ذنوبهم مقبولة أعمالهم، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.